أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في رمي جمرة العقبة. مر الكلام سابقا في جملة من الأحكام المتعلقة برمي جمرة العقبة، وقلنا أن رمي جمرة العقبة هو أول فعل من أفعال يوم العيد. يوم العيد فيه مجموعة من الأفعال، ثلاثة أفعال واجبة. الفعل الأول هو رمي جمرة العقبة، والفعل الثاني هو الذبح، والفعل الثالث هو الحلق. خب، مر الكلام في ماذا؟ في رمي جمرة العقبة في قسم منها. الآن في هذا اليوم نكمل. خب، مسألة 380 يقول: إذا لم يرمي يوم العيد لعارض من نسيان أو جاهل. قلنا يجب الرمي يوم العيد. إذا لم يرمي يوم العيد لعارض، عرض عليه عارض نسى أو كان جاهلا بالحكم أو غيرهما، الذي ما هو التدارك، متى ارتفع العارض، متى ما ارتفع الجاهل أو النسيان بأن تذكر أو علم، يجب عليه أن يرمي. لو ارتفع الجاهل في الليل، يعني كان جاهلا فعلم، متى علم؟ في الليل، قعد في الخيمة وإذا الجماعة يقولون لليوم كنا رمينا. قال لهم وش رميتون؟ قالوا رمينا الجمرة. تبين أن هذا الإنسان لا يدري. ولو كان ارتفاعه في الليل أخر التدارك إلى النهار، لا يرمي في الليل بل يرمي في النهار. ولو كان ارتفاعه في الليل أخر التدارك إلى النهار، متى؟ إذا لم يكن ممن رخص له الرمي ليلا. خب، التفتوا معي، عندنا ليلة العيد وعندنا ليلة الحادي عشر. العيد هو يوم العاشر من ذي الحجة، مش لي؟ هناك فئات من هناك بعض الأشخاص يجوز لهم الرمي في الليل. خب، هذا الإنسان تارة يكون ممن رخص له في الرمي ليلا، وسيأتي إن شاء الله في باب رمي الجمار غير جمرة العقبة، سيأتي بحث خاص بعنوان رمي الجمار. سيأتي هناك أن بعض الأفراد رخص لهم، يعني جاز لهم الرمي في الليل، يعني بدل أن يرمي يوم الحادي عشر يرمي ليلة الثاني عشر، يعني يوم الحادي عشر في الليل. وسيأتي خلاف أنه يرمي في الليلة السابقة أو الليلة اللاحقة، يعني إذا كان عن يوم الحادي عشر يرمي ليلة الحادي عشر أو ليلة الثاني عشر، سيأتي توضيحه هناك. خب، يقول هنا: إذا لم يكن هذا الشخص ممن رخص له في الرمي ليلا، فلا بد أن ينتظر إلى يوم الحادي عشر فيرمي جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر. أما إذا كان ممن رخص له في الرمي ليلا، فيجوز له الرمي ليلة الحادي عشر. تفصيل هذه المسألة سيأتي إن شاء الله. شلون؟ لا، هنا يتكلم عن رمي جمرة العقبة. أنت نسيت أن ترمي جمرة العقبة، تذكرت في الليل، هل يجوز لك أن ترمي في الليل؟ نقول الإنسان العادي لا يجوز له الرمي في الليل. خب، الإنسان الملون، يعني الإنسان الذي، الإنسان الملون أقصد به الإنسان الذي شنه؟ الذي جاز له الرمي ليلان، الذي ورد ترخيص برميه ليلان، وسيأتي من هم الذين يجوز لهم الرمي ليلان في بحث لاحق بعد درس أو درسين. خب، يقول: ولو كان ارتفاعه في الليل أخر التدارك إلى النهار، إذا لم يكن ممن رخص له الرمي ليلا، كما سيأتي في رمي الجمار. سيأتي في رمي الجمار أن بعض الأفراد يجوز لهم الرمي ليلا. خب، والظاهر وجوب التدارك عند ارتفاع العارض ما دام الحاج بنا. افترض هذا الإنسان نسى إلى مدة يومين أو ثلاثة، نسى رمي الجمرة الأولى، جمرة العقبة. يقول: والظاهر وجوب التدارك عند ارتفاع العارض ما دام الحاج بمنى. بل وفي مكة، يعني لو خرج من منى وذهب إلى مكة، ما دام في مكة أيضا يجب عليه أن يتدارك. لو تذكر السرب بعد هذه الفترة، يقول أيضا يجب عليه أن يتدارك بعد أن خرج من منى وذهب إلى مكة، نقول يجب عليه العود إلى منى والتدارك، بل وفي مكة حتى ولو كان ذلك بعد اليوم الثالث عشر. وإن كان الأحوط في هذه الصورة أن يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه إن حج هو أو بنائبه إن لم يحج هو، يعني إذا تجاوز اليوم الثالث عشر لأن أتى اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، هل يرمي بنفسه في اليوم الرابع عشر أو ينتظر إلى العام القادم فيرمي في يوم العيد في العام القادم؟ يرمي هو أو نائبه طبعا. يقول وإن كان الأحوط في هذه الصورة أن يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه، يعني يرمي هذه السنة، والأحوط استحبابا أن يعيد في السنة القادمة بأن يرمي في يوم العيد في السنة القادمة بنفسه هو أو نائبه، ما يضر، بنفسه إن حج هو أو بنائبه إن لم يحج هو. وأما إذا ارتفع العارض بعد خروجه من مكة، افترض خرج من مكة ووصل إلى المدينة المنورة، هل يجب عليه أن يرجع وتعلم المسألة هنا في المدينة، تذكر أنه لم يرمي مثلا أو علم بوجوب الرمي يوم العيد، هل يجب عليه أن يرجع؟ يقول وأما إذا ارتفع العارض بعد خروجه من مكة فلا يجب عليه الرجوع، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط الأولى، احتياط أن يرمي هو أو نائبه. مسألة 381، إذا لم يرمي يوم العيد نسيانا أو جهلا، يوم العيد نسى ما رمى ناسيا أو جاهلا، فعلم أو تذكر متى علم أو تذكر؟ علم أو تذكر بعد الطواف، بعد أن طاف. يوم العيد من الواضح أن الإنسان في يوم العيد يأتي بثلاثة أعمال ذكرناها سابقا، ما هي هذه الأعمال؟ الرمي، رمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق، مو كذي؟ كل ليل ليلة الحادي عشر كما سيأتي إن شاء الله يذهب الإنسان إلى مكة، يخرج من منى ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويطوف طواف النساء أيضا، طواف الحج والسعي وطواف النساء، طبعا مع كل طواف صلاة أيضا. لو طاف ثم بعد الطواف تذكر أنه ماذا؟ لم يرمي جمرة العقبة، هل يجب عليه أن يعيد أن يرمي جمرة العقبة ويعيد الطواف أيضا أو لا يعيد الطواف؟ كلامنا عن إعادة الطواف، لا إشكال أنه يجب عليه إعادة جمرة العقبة، أن يرمي جمرة العقبة. يقول إذا لم يرمي يوم العيد نسيانا أو جهلا إلى أن وصل إلى مكة فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه، يعني ماذا؟ يعني رمى جمرة العقبة، لم تجب عليه إعادة الطواف، وإن كانت الإعادة أحوط. احتياط شنو يصير هذا؟ احتياط استحبابي، لأنه مسبوق بالفتوى بعدمه، لم يتجب عليه الإعادة الآن. هذا إذا كان ترك الرمي لنسيان أو جاهل. وأما إذا كان الترك لعارض آخر سوى الجهل أو النسيان فالظاهر بطلان طوافه، كما لو كان ترك رمي الجمرة خوفا من ماذا؟ خوفا من الزحام في يوم العيد، قال ما برمي أنا ولم يستنب شخصا ولا شيء وبصات وفي الليل راح وطاف، نقول فالظاهر بطلان طوافه حتى إذا كان مريضا المريض يستنيب. فالظاهر بطلان طوافه فيجب عليه أن يعيد الطواف بعد تدارك الرامي، بعد أن يرمي يعني. هذا كله في رمي جمرة العقبة. الآن ندخل في الواجب الثاني من واجبات يوم العيد، من أعمال يوم العيد، وهو الذبح أو النحر في منى. وضحنا سابقا الفرق بين الذبح والنحر، تذكرون؟ قلنا سابقا أن النحر يكون لخصوص الإبل، فصل لربك وانحر، النحر لخصوص الإبل، وهو بأن تضرب الإبل في أسفل العنق في مكان مخصوص عند اللابة هنا، لكن مثل العظمين الموجودين في صدر الإنسان هناك أيضا في صدر الناقة يوجد عظمين تضرب الناقة هنا فيشخب دمها. إذا شخب دمها ونزفت الدم تموت بعد، هذا يقال له ناحر. وأما الذبح سيكون في بقية الحيوانات. وضح الآن الفرق بين النحر والذبح؟
بعرض السكين
أو حاشي. نعم.
الذبح يكون بعرض
السكين، أما النحر يكون أعتقد. نعم بالغرز بالغرز. هذه تغرزها هنا غرزا هكذا. وتلك تقطعها الذبح بعد أمر مألوف.
نحر الشاة.
لا تصح ولا تحل. لو نحر الشاة لا تحل. ولو هذا بعد موكول الى بحث الذباحه ان شاء الله ياتينا في المنهاج. خب الذبح او النحر في منى، يقول السيد وهو الخامس من واجبات حج التمتع والثاني من واجبات يوم العيد من اعمال يوم العيد. خب وهو الخامس من واجبات حج التمتع ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص. واضح بعد قصد القربة والخلوص. وعدم تقديمه على نهار يوم العيد إلا للخائف، هذا لا يجوز أن تذبح قبل يوم العيد إلا للخائف، فإن الخائف يجوز له الذبح أو النحر في ليلته ليلة العيد. افترض هذا إنسان خرج من المزدلفة وذهب إلى منى خوفا على نفسه، وصل إلى منى رمى جمرة العقبة في الليل، هذا أيضا يجوز له الرمي في الليل مثلي. خب إذا رمى في الليل هل يجوز له أن يذبح في الليل؟ نقول خصوص الخائف يجوز، أما النساء أيضا يجوز لهم الرمي في الليل، لكن هل يجوز لهم الذبح في الليل؟ نقول لا يجوز لهم الذبح في الليل، بل لا بد لهن من الذبح نهارا. إذا خصوص الخائف يجوز له أن يذبح ليلة العيد، يعني بعد ذهابه من المزدلفة إلى منى يرمي جمرة العقبة ثم يذبح في نفس الوقت. وعدم تقديمه على نهار يوم العيد إلا للخائف، فإنه يجوز للخائف الذبح والنحر في ليلة العيد، ويجب الإتيان به يعني بالذبح والنحر متى؟ بعد الرمي على الأحواض، يعني لا تقدم الرمي عليه، عفوا لا تقدم الذبح على الرمي، يعني تأتي به بعد الرمي، ترمي جمرة العقبة ثم تذبح. ولكن لو قدمه عليه، يعني لو قدم الذبح على الرمي جهلا او نسيانا، احنا دائما بنمثل بالذبح او النحر هما شيء واحد، يعني الذبح في الحيوانات الاخرى والنحر في خصوص الابل، بعد الموضوع لكم واضح بعد. ولكن لو قدمه عليه جهلا او نسيانا صح حجه، عفوا صح عمله ولم يحتج الى الاعادة، صح ذبحه لا يحتاج أن يشتري خروفا جديدا ليذبحه. ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى، يجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى. خب وإن لم يمكن ذلك لكثافة الحجاج، ماذا نفعل أيها السيد السيستاني؟ الآن منى مليئة بالحجاج. يقول وإن لم يمكن ذلك لكثرة الحجاج وضيق منى عن استيعاب جميعهم، منى لا تستوعبهم بأجمعهم إذا نذبح هنا، فلا يبعد جواز الذبح أو النحر بوادي محسر. وادي محسر هو المكان المكان يقع بين منى وبين المزدلفة، إذا خرجت من المزدلفة وقصدت منى تمر بوادي محسر. طب فلا يبعد جواز الذبح او النحر بوادي محسر. طب اذا لم يمكن الذبح حتى في وادي محسر هل يجوز الذبح خارجه؟ بعد السيد لا يفصل هنا، لكن في اجوبة الاستفتاءات يشير الفقهاء عادة الى التفصيل، وهنا يوجد خلاف شديد بين الفقهاء في جزئيات هذه المسألة فلا بأس بمراجعتها. هناك من الفقهاء من يقول يجب مراعاة الأقرب فالأقرب إلى منى، من 50 يجب مراعاة الأقرب، فالأقرب إلى منى. لا يجب، لا يجوز الذهاب مثلا بعيدا. وقد كان هناك رأي للشيخ مكارم حفظه الله، شيخ ناصر مكارم، بجواز الذبح حتى في قم، لأنه لا يمكن الذبح هنا، والواجب هو الذبح هنا. إذا لم يخرج، إذا لم تتمكن، خب هنا مكان خارج منها صحيح، قم خارج منها، والمكان الملاصق لمنى أيضا خارج منها، حتى وإن كان ملاصقا لمنى لكنه خارج منها مثلي، فهو أجاز الذبح حتى في هذه الأماكن. يعني تتصل إلى شخص بالتلفون تقول له اذبح عني، فيذبح عنك فتحلق بعد ذلك. لكن أكثر الفقهاء لم يقبلوا بذلك، وهناك تفاصيل تراجع في محلها، لأنه هناك خلاف بين الفقهاء في جزئيات هذه المسألة. بعض الفقهاء قالوا يجب الذبح في مكة هنا، بعض الفقهاء قالوا ذراح الأقرب إلى مينا، هناك خلافات بينهم. خب يقول فلا يبغى الجواز والذبح أو النحر بوادي محسر، وإن كان الأحوط تركه ما لم يحرز عدم التمكن من الذبح أو النحر بمنى إلى آخر أيام التشريق. يقول السيد السيستاني هنا يجوز لك الذبح في وادي محسر، لكن متى يجوز لك الذبح؟ يجوز لك الذبح إذا أحرزت أنه ماذا؟ أنك لن تتمكن من الذبح في منى إلى آخر أيام التشريق. أيام التشريق هذا مصطلح نوقف عنده لابد من بيانه. اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه ثلاثة أيام يقال لها أيام التشريق من ذي الحجة. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة يقال لها أيام التشريق. واضح؟ إذا لم يتمكن، إذا علم أنه لن يتمكن من الذبح في منى خلال هذه الأيام الثلاثة، يجوز له أن يذبح في وادي محسر. أما إذا احتمل أنه يتمكن فالأحرص أن يترك الذبح. احتياط استحبابي، يقول وإن كان الأحرص استحبابا تركه ما لم يحرز عدم التمكن من الذبح أو النحر بمنى إلى آخر أيام التشريق. مسألة 382، الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، وإن كان الأخوة جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق. خوب بلي، يصير الاحتياط الأول احتياط استحبابي بعد. خب وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، والأحوط عدم الذبح، والأحوط عدم الذبح في الليل مطلقا حتى الليالي المتوسطات بين أيام التشريق إلا للخائف. تترك الخائف الآن. خب أيام التشريق أي يوم؟ 11 و12 و13. خب يوم 11 في الليل، في ليلة 12 صحيح؟ هذه ليلة. ويوم 12 في الليل ليلة شنو؟ ليلة 13 يصير هاتين الليلتين يقال ليالي متوسطة في أيام التشريق، هل يجوز الذبح فيها؟ يقول والأحوط عدم الذبح في الليل مطلقا حتى الليالي المتوسطات بين أيام التشريق إلا للخائف. الخائف يستثنى، الخائف يجوز له الذبح إما ليلة العيد أو ليلة الحادي عشر أو ليلة الثاني عشر لا بأس. الخائف يعني الشخص الذي يخاف على نفسه إذا تواجد في النهار في منى، افترض أن الظالم يبحث عنه ولا يتمكن من البقاء في منى إلا في الليل، وفي النهار يختفي خارج منى مثلا. إذن والأحوط وجوبا عدم الذبح في الليل مطلقا، مطلقا يعني سواء في الليلة الأولى أو الليالي المتوسطة أو الليالي الخارجة لا فرق. يقول حتى الليالي المتوسطة بين أيام التشريق إلا للخائف، الخائف يستثنى. خب مسألة 383، لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد. تشتري يا شيخ عن خروف، تشتري خروفا تشتري خروفا وتذبحه عنك وعن أسرتك بأكملها 10 أشخاص أنتم يجوز؟ يقول لا، الهدي الواحد عن شخص واحد لا يجزي، هدي واحد إلا عن شخص واحد، إلا في البطن ما يكفي. أدري لا يكفي، لما سيأتي؟ سيأتي أنه يشترط فيه سن معين يا شيخ. إلا عن شخص واحد مع التمكن منه باستقلاله، إذا كان يتمكن. إذا كان لا يتمكن شيخ، عن ما عندك أموال تكفي، إذا اشتركت أنت مع شخص آخر تتمكنا من شراء الخروف، أما أنت لوحدك لا يمكنك، هل يكفي أو لا؟ سيأتي بيانهم في مسألة 396. يقول وأما مع عدم التمكن كذلك، يعني بالاستقلال، فسيأتي حكمه في المسألة 396. خب، يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، فلا يجوز ذبح بقية الحيوانات الأخرى، تذبح ذكر مثلا. ولا يجزي من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة. خب الآن الإبل يجوز أن تذبحها، مثلي خب أي سن؟ يقول توجد أعمار خاصة لهذه الحيوانات، لا بد أن تصل إلى سن معين. يقول ولا يجزي من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السنة الثالثة، يعني أكمل 5 سنوات كاملة. خب ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية. خب من الواضح أن الغنم ينقسم إلى قسمين، معز وضأن. تعرفون الفرق بين المعز والضأن؟ ذكر وأنثى يعني يقصد، ومن الضأن 2 يعني ذكر وأنثى، ويقصد يعني الغنم 2. عرفت الكلام عن كل الإهداف في سفينة نوح؟ ومن الضأن 2 يعني يريد أن يقول أن نوح يأخذ معه ذكر وأنثى. لا، هنا نتكلم عن الغنم. الغنم فصيلتين، فصيلة المعز وفصيلة الضأن. الغنم فصيلتين، فصيلة المعز وفصيلة الضأن. الآن الغنم العالي يقال له معز، هل احنا موجود عندنا هذه نسميها في البحرين غنمة، هذه يقال لها معز. الضأن هو الخراف، هي الخراف العادية حسب الظاهر. خب يقول ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخلت السادسة، ولا يجزئ من البقر والمعز إلا ما أكمل السنة الثانية ودخلت السنة الثالثة على الأحواض. خب ولا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن. والأحواض استحبابا أن يكون الضأن قد أكمل السنة الأولى ودخل في السنة الثانية. واضح؟ صير احتياط استحبابي. إذا أعمارها عرفناها بعد. خب وإذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيها، اشتريت الخروف وبعد أن ذبحته تبين أن عمره أقل. يقول وإذا تبين بعد الذبح أن وإذا تبين له بعد الذبح أن الهدي لم يبلغ السن المعتبر فيه، لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة، يشتري خروفا آخر ويذبحه، ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء. الآن ندخل في مسألة، في قسم مهم من هذه المسألة. هذه المسألة بطولها مسألة 384 كلها معقولة لشنو؟ لبيان الشرائط التي تشترط في الهدي، مثلي هذه المسألة لشرائط الهدي. هنا يقول يشترط في الهدي أن يكون تام الأعضاء، مناقص يكون أرجل مقصوف وما رجله مقطوع الذنب، الذنب عضو من الأعضاء، فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل. واضح هذه المطالب. الأعور يعني المقطوع الذي لا الأعمى، يعني الذي لا يرى من عين واحدة، فضلا عن الذي لا يرى من العينين. والأعرج والمقطوع أذنه واضح بعد، والمكسور قرنه الداخل. هناك قرنين في الحيوان، قرن داخل وقرن خارج. القرن الخارج هذا الذي نراه نحن في الحيوان. هناك داخل هذا القرن قرن أبيض. إذا اشتغلتم في هذه الأمور تشوفونها. احنا عايناها كذا سنة في عندما ننتقل الخراف للذبح، هناك قرن داخل هذا القرن الأسود الذي ترونه ظاهرا، داخله قرن أبيض مثل ما نقول احنا مثل الصلب صاير داخل صلب أيضا. هذا إذا كان مكسور أيضا لا يجوز، أما إذا كان المكسور هو خصوص القرن الخارج لا يضر. يقول والمكسور قرنه الداخل، أما القرن الخارج فلا يضر. ونحو ذلك مثل شنو؟ مثل قص الذيل إذا كانت ذنبه مقطوع مثلا. والأظهر علم كفاية الخصي أيضا. الخصي يعني شنو؟ المربوط الخصيتين أو المسلول. والأظهر علم كفاية الخصي أيضا إلا مع عدم تيسر غيره. إذا لم تجد غيره يجزيك. شيك شيخنا كل شيء شيك بعد. هناك نرسل نحن في الحملة عادة لجنة من المرشدين الدينيين للبحث عن هذه عن الهري، وأنه مطابق للصفات المعتبرة أم لا. مو كل إنسان يستطيع يشخص هذا الهري. أنت عندك هذه القدرة، غيرك ما عنده هذه القدرة. إذا كان الخارج سليم الداخل سليم، أما إذا كان الخارج غير سليم فإذا تشخص أن الداخل سليم يكفي، قد ينكسر الخارج لكن الداخل يبقى سليم. هذا يحتاج معاينة نشرحها إلى شيخنا بعد، يعني ما أقدر شلون أشرحها إلى بعد. خب، ويعتبر فيه يعني في الهاري يشترط فيه أن لا يكون مهزولا عرفا. عرفا لا يقال هذا هزيل، واضح؟ الهري إذا كان مقصي لا يجزي إلا إذا لم يتيسر غير المقصي. تحصل أنت، شوف أنت تارة تجد خروف مقصي وخروف غير مقصي، نقول الخروف المقصي هنا لا يجزي، وتارة لا تجد إلا الخروف المقصي نقول يجزيك. ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا. عرفوا الهزيل في مقابل السمين، لا نشترط أن يكون سمين. ها، ما قال يشترط أن يكون سمينا، قال يشترط أن لا يكون مهزول. عرفا ما يقولون هذا ضعيف، يقولون هذا عادي، مو متين ولا ضعيف، ما يضر. إذا صار متين تخذ خير على خير، لكن إذا كان ضعيف ما لا يكفي. يكفي إذا الخروف العادي، الهدي العادي يكفي، والهدي السمين يكفي، أما المهزول فلا يكفي. ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفان. فاصل. والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوعا ولا مرضوب الخصيتين. خب، الخصي إذا ما هو الخصي؟ هو مسلول الخصيتين، واضح؟ إذا سلت الخصيتين أخرجتا يقال خطي. فأما إذا كان مربوب الخصيتين هذا الأحوط استحبابا أن لا يأخذه. خب، ولا كبيرا لا مخلة. موجوعا. الموجوع الظاهر أنه نحو من الضغط على الخصيتين أقل من الرب. هذه ولا كبيرا لا مخلة وردت في رواية عامية، ما وردت في رواية من رواياتنا نحن الشيعة، وردت في الظاهر في سنن البيهقي. لا الآن نأتي. والظاهر أن هذه الرواية ليس لها معنى بهذا المعنى، لأن الحيوان إذا كان ليس له مخ، وإذا لم يكن له مخ يعني شنو؟ يموت بعد. الإنسان حتى المجنون له مخ. غاية الأمر فيه خلل. التفتون يعني؟ خب إذن ليس لها مورد إلا أن نؤولها أنه مثلا فيه حرطة في الجهة الموجودة فيها المخ مثلا. يوجد مثلا شبيه الحفرة مثلا. لكن جزما سيكون له مخ لأن الحيوان الذي ليس له مخ جزما يموت. لأن الحيوان المخ هو الذي يدير الجسم بأكمله أصلا. ليس لها معنى ولا كبيرا لا مخ له. خب هذه واردة في رواية عامية هذا الذي يهون الخص. لذلك الفقهاء ذكروها على نحو الاستحباب كذي. ما وارد حسب الظاهر في رواية شيعية. خب ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها. بعض الفقهاء يستشكلون في المشقوق عفوا في المثقوب. في بعض أنواع المثقوب يستشكلون إذا كان مثقوب يستشكلون. بعضهم مشقوق الأذن أو مثقوبها. مشقوق يعني هكذا مو مقطوع الأذن. إذا مقطوع الأذن لا يجوز الكلام عن مشقوق الأذن. أغلب الهدي اللي تشوفونه هنا حصل مشقوق الأذن أغلب هكذا. ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما يعني من شق الأذن أو من ثقبها. الثقب يأتون عادة بآلة يثقبون الأذن في الوسط هكذا تجعل ثقب في وسط الأذن. هذه عادة علامات لأنها تختلط في المراعي فلكي تتميز خرافك عن خرافي عن خراف الشخص الثالث عن خلاف هذا كل واحد يضع علامات معينة. هذا أشبه ما تكون بشهادة ملكية. ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها وإن كان الأحرط اعتبار سلامته منهما. والأحرط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته. إذا كان الهدي مقطوع الذنب لا يجوز. إذا كان مكسور القرن لا يجوز لأن هذا فاقد لعضو من الأعضاء متعيب هذا الحيوان. طب لكن إذا كان هذا الحيوان من شأنه أن يكون فيه قرن لكن ليس فيه قرن. من المفروض عادة الخروف عادة المعز فيه قرن عادة المعز عادة فيه قرن مثلي. لكن خصوص هذا المعز ليس فيه قرن من أصله مو فيه قرن وقسير لا من أصله ليس فيه قرن أو ليس فيه ذنب من أصله يجزي أو لا يجزي. يقول والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقة احتياط استحباب بعد. خب مثلا 385 إذا اشترى هديان معتقدا سلامة هذا الهدي فبان معيبا بعد نقل ثمنه بعد أن دفعت الثمن إلى صاحبه واشتريته فالظاهر جواز الاكتفاء به تكتفي باستذبحه حتى وإن تبين أنه معيب لأنك دفعت ثمنه. خب مسألة 386 إذا لم يجد شيئا من الأنعام الثلاثة واجدا للشرائط المتقدمة في أيام الناحر يوم العيد وأيام التشريق. يعني لم يجد في يوم النحر أو أيام التشريق حيوان واجد للشرائط كلها التي رآها فيها عيوب. خب فالأحوط الجمع بين الفاقد لها وبين الصوم بدلا عن الهادي. سيأتي أيضا أن هذه المسألة متفرقة على مسائل ستأتي. هناك سيأتي أن من لم يتمكن من الهادي يصوم 10 أيام على تفصيل يأتي إن شاء الله. خب هنا نقول لهذا الشخص أنت وجدت وعندك أموال لكن الذي وجدته فيه عيوب. هنا نقول الأحوط أن تذبح هذا الهادي وتصوم أيضا تجمع بين الأمرين. يقول فالأحوط الجمع بين الفاقد لها لهذه الصفات وبين الصوم بدلا عن الهاري. سيأتي الكلام عن الصوم كم تصوم وكيف تصوم سيأتي. وكذلك الحال فيما إذا لم يجد إلا ثمن الفاقد. اشترى موجود خراف سليمة
وموجود خراف نحيبة، وشيخ عون عنده فلوس لكن الفلوس ماله ما تكفي إلا إلى الخروف الأعرج مثلا، الخروف السليم لا تكفي أموالك إليه يا شيخ عون. يقول أيضا هنا الأحرص أن تجمع بين الصوم وذبح هذا الحيادي، وكذلك الحال فيما إذا لم يجد إلا ثمن الفاقد، يعني ثمن الهدي الفاقد للاختفاء، فإنه يذبح هذا الهدي ويصوم. وإذا تيسر له تحصيل التام في بقية ذي الحجة فالأحرص ضمه إلى ما تقدم. واضح بعد الأحرص هنا أن إذا وجدت الهدي إلى آخر ذي الحجة الأحرص أيضا أن تضمه إلى الاحتياط. هنا ظاهر الحال أنه احتياط استحبابي. لا ليش احتياط وجوبي شيخنا؟ ما أحتاط سابقا احتاط احتياط على احتياط، ما تبقى صفته على خلافه. وين الفتوى على خلافه؟ لا توجد فتوى على خلافه. إيه كذلك الحال أن الأحرط الجمع، هل توجد فتوى على خلاف الاحتياط ذا؟ يعني ظاهره والله العالم احتياط استحبابي، عفوا احتياط وجوبي، وإن كان يحتاج إلى تأمل شوي. 387 يقول إذا اشترى هديا على أنه سمين فبان مهزولا أجزاءه. واضح العدل مثلا، انت اشتريت هدي اعتقدت انه ثمين، تبين انه لا مو ثمين، اجزاؤه سواء كان ذلك قبل الذبح ام بعده، يعني تبين انه مهزول قبل ان تذبحه او بعد ان ذبحته. خب واما اذا كان عنده كرش مثلا فذبحه بزعم انه ثمين، عندك خروف يا شيخ عون ذبحته معتقدا ظانا انه ثمين، بعد ان ذبحته تبين انه مهزول، لم يجزئه على الأحواط احتياط وجوبي. بعد الأحواط وجوبا أن تعيد. خب مسألة 388 يقول إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجلا للشرائط لم يعتني بشكه، إذا ذبح ثم شك في أن ما ذبحه كان واجلا للشرائط لم يعتني بشكه، ومنهما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر أيضا لا يعتني بشكه. يعني ذبح وحين الذبح كان يعتقد أنه في منى، لكن بعد أن ذبح شك أنه كان بمنى أم لا. خب وأما إذا شك في أصل الذبح، شيخ هون ما يتذكر نفسه قال أنا ذبحت له ما ذبحت. وأما إذا شك في أصل الذبح يعني في أصل أنه ذبح أم لا، هل يذبح أم لا؟ التفتون للمسألة؟ يعني لا يدري هل ذبح أم لم يذبح من الأصل. يقول أما إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد تجاوز محله، يعني بعد الدخول في الفعل الآخر مثلا، كما إذا كان بعد الحلق أو التقصير لم يعتني بشكه، وإلا إذا كان قبل ذلك لزمه الإتيان به، لزمه الذبح، يبني على عدم الذبح يعني. خب وإذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء أن لا يكون مهزولا. عندك هدي يا شيخ عون، عندك خروف تشك في أن هذا الخروف عندك من الأصل منشتر منها، تشك في أنه مهزول أم لا، قلت أنا بذبحه إذا طلع مهزول خب ما بكتفي به، إذا تبين أنه غير مهزول سأكتفي به. كيف تعرف بعد الذبح؟ عادة إذا صار عليه شحوم تبين الشحوم، الشحوم هي التي تبين أنه مهزول أم لا. وإذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء أن لا يكون مهزولا، يقول إن شاء الله ما يكون مهزول، مع قصد القربة ثم ظهر له بعد الذبح أنه لم يكن مهزولا اجتزأ به اكتفى به. واضح العادة أنت نعم لا يستفيد تقدم سابقا. بعد هنا صار شنو صار واضح انه اذا ذبحته برجاء ان يكون ثمينا يعني غير مهزول، فتبين أنه غير مهزول في الواقع، اكتفيت به، اجتزأ به. يقول خب مثلا 389 إذا اشترى هديا سليما لحج التمتع، أنت اشتريت الهدي وهو سليم، خب فمرض الهدي بعد أن اشتريته أنت، المريض لا يكفي، خب أو أصابه كاسر أو عيب آخر، هل تجتزئ به أم لا؟ يقول ففي الاجتزاء به إشكال بل مانع. أول شيء يتردد في الاكتفاء ثم يمنع من الاكتفاء، يقول لا يكفي أصلا يجزم. السيد الخوئي رحمة الله عليه وبعض الفقهاء قالوا هنا يجزي، يقول ففي السيد السيستاني يقول ففي الاجتزاء به إشكال بل مانع، والأحوط أن يذبحه أيضا، يعني تذبح هذا الخروف وتشتري خروف ثاني هم تذبحه، والأحوط أن يذبحه أيضا ويتصدق بثمنه لو باع. نعم نعم تذبحه، شو المشكلة يعني؟ مو مريض مرض يعدي، مو المرض المريض عليها. خب مسألة 390، لو اشترى هديا فضل، ضاع الهدي، ضاع شيخون اشترى خروفا فضاع الخروف فلم يجده ولم يعلم بذبحه عنه، فبتار لا تجد الخروف لكن تعلم بأن شخصا قد وجر خروفك وذبحه، صار عندك علم غيب بأن شخص قد وجد الخروف وذبحه عنك، يكفيك. أما إذا لم تعلم، التفت يعني ولم يعلم بذبحه عنه، يعني بأن شخصا آخر قد ذبح هذا الهدي نيابة عنك، وجب عليه تحصيل هدي آخر مكانه، يعني شراء هدي آخر مكان الهدي الأول، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه. واضح بعد ما يبغى لها شرح، ما لا تحتاج إلى شرح. قبل أن تذبح الثاني وجدت الخروف الأول، اذبح الخروف الأول وخذ الثاني معك، كيفك تذبحها ما تذبحها كيفك بعد. وهو كسائر أمواله، كبقية أموالك بعد هذا الخروف الثاني. والأحوط الأولى ذبحه أيضا احتياط استحبابي فاصلة، وإن وجده بعد ذبحه الثاني، ذبحت الثاني ثم وجدت الأول. يقول وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضا على الأحواط احتياطا وجوبيا. خب مسألة 391، لو وجد أحد كبشا مثلا، شيخ عون يتمشى في ميناء، قال نتكشف في ميناء نتنزل، وهو يمشي وجد هديا وجد خروفا يمشي، وعلم بأن هذا الخروف هدي لشخص، ما تعرف أنت صاحب الخروف لكن تعرف لأن هذا هادي، فما لو كتب عليه شخص هذا الخروف هدي لي مثلا، خب ما كتب اسمه، خب لو وجد أحد كبشا مثلا وعلم بكونه هديا ضل عن صاحبه، جاز له يعني للواجب لمن وجده أن يذبحه عنه يعني عن صاحبه، جاز له الهاء تعود إلى من؟ إلى الواجد، إلى من وجد الهدي، أن يذبحه يعني يذبح الهدي عنه يعني عن صاحبه. فاصلة، واضح بعد المسألة، أنت حصل خروف تذبحه عن صاحبه، وإذا علم بذلك صاحبه اجتزأ به، بعد ذلك بعد أن ذبحت الخروف أتى صاحب الخروف ورآك وعلم بأنك ذبحته عن يكتفي به. يقول وإذا علم بذلك صاحبه اجتزأ به، اكتفى به، والأحبط للواجب. طب أنت الآن يا شيخ أنت الذي وجدت الخروف، يقول والأحبط للواجب أن يعرفه قبل ذبحه إلى عصر اليوم الثاني عشر، إلى عصر اليوم الثاني عشر. هذا احتياط لظاهره، احتياط وجوبي لا احتياط استحبابي. لحظة، جاز له، هل ديك فتوى جاز له أن يذبحه عن ديك فتوى، لكن مو فتوى على خلاف الاحتياط، لأن الاحتياط ملاحظ لشيء آخر. لا احتياط وجوبي شيخ، مو احتياط استحبابي، لأن الاحتياط يلحظ التعريف فقط، وذيك الفتوى تنظر إلى الذبح. خب، والأحرط للواجر أن يعرفه قبل ذبحه إلى عصر اليوم الثاني عشر، يعني تعرفه، تنشر إعلان، تسأل الناس. خب، مسألة 392، من لم يجد الحلي في أيام النحر وكان عنده ثمن الحلي، فالأحوط أن يجمع بين الصوم بدلا عن وبين الذبح في بقية ذي الحجة إن أمكن. واضح؟ افترض أنك لم تجد الهادي في أيام التشريق، أيام النحر، لكن وجدته بعد ذلك، يقول تجمع بين الصوم وبين الذبح أو النحر. من لم يجد الهدي في أيام النحر وكان عنده ثمنه، فالأحوط، عنده ثمن الهدي، يعني عندك ثمن الهدي لكن ما وجد خروف، فالأحوط أن يجمع بين الصوم بدلا عن الهدي، يعني صوم 10 أيام كما سيأتي توضيح في المسألة الآتية، بين الصوم بدلا عن الهدي وبين الذبح في بقية ذي الحجة إن أمكن. لو وجدت مثلا خروف إلى آخر ذي الحجة، وجدت خروفا فتذبح الخروف، ولو بإيداع ثمنه عندما يطمئن به ليشتري به هديا. افترض أنت بتسافر ما بتبقى في منه، لو بتبقى في منه خب الذبح يكون في منه، لكن أنت ما بتبقى في منه، تقوم وتعطي مبلغا لشخص تثق به وتقول له اذبح الهدي عني، ولو بإيداع ثمنه عند من يطمئن به ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة مثلا. يقول لي إذا حصلت خروف مني إلى آخر ذي الحجة اشتريه واذبحه عني. فإن مضى الشهر ذبحه في السنة القادمة، لا يذبحه بعد شهر ذي الحجة، ولا يبعد جواز الاكتفاء بالصوم وسقوط الهدي بمضي أيام التشريق. إذن الاحتياط احتياط استحبابي، هي الاحتياط، فالأحوط أن يجمع احتياط استحبابي، يجوز له أن يكتفي بالصوم، لكن الأحوط استحبابا أن يضم إليه الهدي. خب، ولا يبعد جواز الاكتفاء بالصوم وسقوط الهدي بعد مضي أيام التشريق. خب، مسألة 393، إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمن الهدي، ما تمكنت من الهدي ولا من ثمن الهدي، هل يمكن أن تتمكن من الهدي ولا تتمكن من ثمن الهدي؟ نعم. فما لو كان عندك خروف، هنا أنت متمكن من الهدي ولست متمكنا من ثمنه، أو لا، شخص أهدى إليك خروفا أنت لست متمكنا من ثمن الهدي لكن متمكن من نفس الهدي. طب إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه، تارة أخرى لا، تتمكن من الثمن ولا تتمكن من نفس الهدي، ما حصلت خروف لكن عندك ثمن الخروف. خب، إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمن الهدي صام بدلا عنه 10 أيام. خب، 10 أيام كيف أصومها؟ يقول يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجة، ويأتي بالسبعة المتبقية إذا رجع إلى بلده. واضح؟ يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجة، ويأتي بالسبعة المتبقية إذا رجع إلى بلده، ولا يجزئه الإتيان بها في مكة أو في طريق الحج. لا يجزئك الإتيان بالسبعة في مكة ولا في الطريق، بل لا بد أن ترجع إلى بلدك وتأتي بها عند وصولك إلى البلد. واضح المسألة؟ خوب، هذا بالنسبة إلى الثلاثة أيام والسبعة أيام. خب الثلاثة أيام السيد السيستاني يضيف إليها، يقول يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجة، والأحوط أن يكون ذلك احتياطا وجوبيا أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، يعني قبل أن تذهب إلى عرفات. خب والأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع، ولا يقدمه عليها، لا يأتي به قبل اليوم السابع. ومزيد تفصيل لها سيأتي إن شاء الله بعد قليل أيضا. خب وإذا لم يرجع إلى بلده، قلنا ثلاثة أيام يأتي بها في مكة وثلاثة أيام يأتي بها في بلد، عفوا سبعة أيام يأتي بها في بلده. خب إذا لم يرجع إلى بلده أراد أن يبقى في مكة، يقول وإذا لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة مثلا، فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم. إذا رجعت القوافل إلى البحرين اذبح صوم السبعة الباقية، أو إذا ما رجعوا اشترط الجماعة بقوا هناك، أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك، أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك بعد نهاية الشهر. ويعتبر التوالي في الثلاثة الأولى، الثلاثة أيام الأولى لابد أن تكون متوالية، يعني مو تصوم يوم وتترك يوم ثم تصوم يوم، لا، لابد أن تكون متتابعة وراء بعض بعد. خب السبعة أيضا لابد أن تكون وراء بعض، يقول ولا يعتبر ذلك في السبعة وإن كان أحوط استحبابين، كما يعتبر في الثلاثة الإتيان بها بعد التلبس بإحرام عمرة التمتع، فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه. واضح المسألة؟ لو صمتها قبل الإتيان بعمرة التمتع، كما لو كنت في اليوم السابع من ذي الحجة لم تأتي بعمرة التمتع لحد الآن، لا يجزيك، لا بد أن تأتي بها بعد التمتع. التفتوا، هذه مسألة شوي قد تبقى في أذهانكم، إذا واحد تأمل قد يأتي في ذهنه سؤال. عادة الحجاج شلون يكون يسأل كيف يكون الحاج لم يأتي بعمرة التمتع في اليوم السابع؟ نقول يصير عادي، يمكنك أن تأتي بأعمال عمرة التمتع في ساعتين في اليوم الثامن، صباح اليوم الثامن يمكنك أن تأتي بأعمال عمرة التمتع. افترض الشيخ حسين راح إلى مكة في شهر ذي القعدة وبسط في مكة، استراح مدة طويلة إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، فخرج من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة وذهب إلى قرن المنازل وأحرم من قرن المنازل ورجع إلى مكة وأتى بأعمال العمرة، يمكنه أن يأتي بأعمال العمرة التمتع في ساعتين أو ثلاث ساعات أو خمس ساعات ولا كثير، يعني ما تطول أصلا. نقول في هذه الحالة لا يجوز له الصوم في اليوم السابع. ليش؟ لأنه قلنا يعتبر فيها أن يعتبر شنه؟ قال ويعتبر في الثلاثة الإتيان بها بعد التلبس بإحرام عمرة التمتع، يعني بعد أن صرت محرما إحرام عمرة التمتع وأحللت من إحرام عمرة التمتع يجوز، أما قبل التلبس بإحرام عمرة التمتع فلا يجوز. يعني ما دمت قد تلبست يجوز، سواء انتهيت من العمرة أم لم تنتهي يجوز. كما يعتبر في الثلاثة أيام الإتيان بها بعد التلبس بإحرام عمرة التمتع، فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه. خب مسألة 394، الظاهر أن الوقت قد أدركنا وهي طويلة، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.